والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر الله المحرم للعام السادس للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير وهو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن تروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد المختلفة ولا يميل الاختلاف.
طيب. والله بأذنك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمبحث الذي نبحثه هذه الليلة ومبحث صعب إلى نحو ما، يحتاج إلى شيء من شحذ الذهن حتى يستوعب الطالب شرحه، وعلى قدر ما نستطيع نحاول إن شاء الله أن نبسط أو أن نقرب المعنى، فإن الإدراج هو من مباحث الإسناد والمتن، أي من المباحث التي تتعلق بالإسناد وبالمتن كما يأتي. ومعنى الإدراج من طي الشيء في الشيء، أو لف، أو من لف الشيء بالشيء. و لذلك يقال أدرج الميت في الكفن أو في اللفائف، أي أدخل فيها وتم طي اللفائف، أي لفائف الكفن عليه، هذا معنى الإدراج لغة. وأما معناه اصطلاحا فجل المعاني التي ذكرها المصنفون في المصطلح تدور حول إدراج المتن، أي المدرج في المتن دون المدرج في الإسناد. فكلامهم يدور حول الإدراج في المتن من ناحية المعنى الاصطلاحي، ولم يتعرضوا لإدخال الإدراج في الإسناد في التعريف الاصطلاحي. على هذا جرى ابن الصلاح في المقدمة وابن كثير في الباعث الحثيث، وعلى ذلك تبع لابن الصلاح، وابن دقيق العيد في الاقتراح في علوم الاصطلاح، وغيرهم من الأئمة الذين صنفوا في المصطلح. والحافظ هنا إنما بدأ بذكر أنواع الإدراج في الإسناد، مدرج الإسناد دون مدرج المتن، ثم عقب بذكر مدرج المتن. نعم. وفي خلال ذكره لمدرج المتن عرفه أي عرف المدرج في المتن كما يأتي. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ والذي يعني دار عليه كلام المصنفين الذين أشرنا إليهم في معنى الإدراج في المتن. والمدرج مدرج الإسناد قسمه الحافظ هنا إلى أربعة أقسام، والقسم الثاني منها كما يأتي على نوعين، ولذلك في النكت على ابن الصلاح جعل الحافظ أقسام الإدراج أو أقسام مدرج الإسناد خمسة، لأنه في النزهة ذكر في القسم الثاني نوعين وفصلهما في النكت فجعلهما قسمين منفصلين، والأمر يعني سهل ليس فيه إشكال. فالقسم الأول من المدرج في الإسناد هو أن تروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد المختلفة، يعني هناك جماعة من الرواة رووا حديثا واحدا بأسانيد مختلفة متنوعة، ثم جاء راو فروى عن هؤلاء الحديث بإسناد واحد من هذه الأسانيد، يعني جمعهم كلهم على إسناد واحد من هذه الأسانيد المختلفة. هذا النوع ضرب له الحافظ مثالا في النكت على ابن الصلاح كما في المجلد الثاني في الصفحة 94 من بعد 200 من الطبعة التي بتحقيق شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فقال بعد أن أشار إلى الأنواع الأقسام الثلاثة الأول، قال إلا أن الأول قد يقع فيه إهام، أي أو قال قد يقع فيه إهام وصل مرسل أو إيصال منقطع. ثم ضرب مثالا بما رواه عثمان ابن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق هو السبيعي واسمه عمرو ابن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله ابن حلام. ويراجع ضبطها هل هي بالتخفيف أم بالتجديد حلام أو حلام الله أعلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضي الله عنه فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، أي مثل مع الذي مع أي مع الأولى. قال الحافظ فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق هو السبيعي رواه عن أبي عبد الرحمن أي السلمي وعبد الله ابن حلام أو حلام جميعا عن عبد الله بن مسعود، وليس كذلك وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن أي السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأسقط ابن مسعود. وعن أبي إسحاق عن عبد الله ابن حلام عن ابن مسعود متصلا بينه، أي بين هذا الاختلاف بين الإسنادين عبيد الله ابن موسى وقبيسته ومعاوية ابن هشام عن الثوري متصلا. فهنا اختلف على أبي إسحاق، فهناك من رواه عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من رواه عن أبي إسحاق أي السبيعي عن أبي عن 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 عبد الله بن حلام أو حلام عن ابن مسعود متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إسرائيل أو جاء عثمان بن عمر عن إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق وجمع بين الإسنادين أو جمع بين الراويين وجعله كله متصلا، فجعل طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي اللي هي المرسلة جعلها أدرجها مع رواية عبد الله ابن حلام المتصل عن ابن مسعود. فهذا وجه الإدراج في هذا الإسناد. وكما قال الحافظون أن تروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة كما الحال هنا في هذا المثال. فهنا في هذا الحديث له إسنادان، واحد مرسل والآخر متصل، فيرويه عنهم. ومدار الإسناد على أبي إسحاق، مدار الطرق أو الأسانيد عليه على أبي إسحاق السبيعي، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، وهذا الذي حدث في هذا المثال. فجاء إسرائيل فروى هذا الحديث عن أبي إسحاق فجعل الطريقين أو جمع بين الطريقين في إسناد واحد، ها؟ أي جمع بين المرسل والمتصل وجعل المرسل متصلا. فهنا يعد الطريق المرسلة، تعد الطريق المرسلة التي هي عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا، حدث فيها إدراج، وإدراج من؟ ها؟ إدراج من مسعود، لأن الأصل أن طريق أبي عبد الرحمن السلمي هذه مرسلة ليس فيها ابن مسعود. فجاء عثمان بن عمر فروى الحديث عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأدرج مع أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حلام الثاني، ثم أدرج ابن مسعود الذي وليس في الطريق المرسلة. هذا هو النوع الأول من مدرج الإسناد. ويعني كما ذكرنا في بداية الدرس، هذا الدرس صعب، يحتاج إلى صفاء ذهن وإلى انتباه حتى يتبين لك الأمر. يعني هذا المثال وغيره مما يأتي من الأمثلة إنما جمعها أو يعني أخذها الحافظ أو أخذها من قبله نحو ابن الصلاح من كتاب الخطيب البغدادي الذي يسمى بالوصل للفصل من المدرج في النقل، الفصل للوصل من المدرج في النقل، هو أجمع كتاب في هذا الباب. ولذلك صدق ابن نقطة لما قال إن كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. فالخطيب البغدادي صنف مصنفات لم يسبق إليها في علم الحديث، منها هذا الكتاب الفصل للوصل، وهو كتاب جامع في أنواع المدرجات أو في أمثلة على المدرجات، سواء كان مدرج الإسناد أو مدرج المتن. وكما قال الحافظ هنا في النكت في كلامه عن المدرج، نعم قال بعد أن ذكر التقسيم فأشار إلى كلام ابن الصلاح في المقدمة أنه قال وأقسام أي مدرج منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته أي المدرج مدرج المتن. قال لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة: قسم في المتن وثلاثة في الإسناد. ثم قال وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام أي في كتابه الفصل للوصل. وإن كنت لما رجعت مقدمة الفصل فوجدت أن الخطيب أشار في المقدمة إلى خمسة أقسام فقط، ولعله ذكر بعد ذلك الأقسام الأخرى خلال الكتاب. قال الحافظ وقد لخصته أي لخص كتاب الخطيب ورتبته على الأبواب والمسانيد، وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره. نعم. طيب اقرأ لي القسم الثاني.
قال رحمه الله تعالى والثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرف منه أو عنده في إسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول، ومنهم أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة.
هذا القسم الثاني كما ذكرنا قسمه الحافظ إلى نوعين هنا في النزهة، وفصلهما في النكت فجعلهما قسمين منفصلين. نعم. فالقسم الثاني أن يكون المتن عند راو أي راو روى الحديث بمتن معين إلا طرفا منه، يعني بعض هذا الحديث ليس من رواية هذا الراوي، فإنه عنده بإسناد أو ليس معذرة ليس من رواية هذا الراوي بهذا الإسناد، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عن نعم فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومثاله في المقدمة إلى ابن الصلاح. فعندك هنا متن رواه راو بإسناد، ثم هناك طريق أخرى روى بها هذا المتن ولكن بنقص في المتن، فجاء راو فجمع أو فروى عنه الإسناد من الطريق الناقصة بإسناد الكامل. وكما قال ابن الصلاح هنا في المثال الذي هنا في المقدمة، مثاله رواية سعيد ابن أبي مريم عن مالك الإمام مالك مالك ابن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث ومعروف حديث في الصحيحين. نعم. قال ابن الصلاح فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. هنا الطريق الأولى يعني كلا الطريقين عليه عن مالك. الطريق الأولى هي من رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك، ذكرها من طريق الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها لا تباغض ولا تحسد ولا تدابر، هذه ليس فيها إشكال، ولكن جاء وقال ولا تنافسوا. لا تنافسوا هنا هي ليست من رواية مالك من هذا الطريق، يعني مالك رواها نعم، ولكن لم يرويها من طريق الزهري عن أنس، واضح؟ إنما رواها من طريق أخرى، وهي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهناك جماعة رووا هذا الحديث عن مالك عن الزهري عن أنس دون أن يذكروا لفظة ولا تنافسوا، والآخرون رووا الحديث عن مالك عن أبي الزناد عن إيه؟ عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظي على الجادة. فجاء سعيد بن أبي مريم فروى الحديث عن مالك عن الزهري عن أنس وزاد فيه لفظة أو أدرج فيه لفظة ولا تنافسوا التي هي في الطريق الأخرى، ليست في هذا الطريق، ليست من هذا الطريق. هنا حدث الإدراج، ها واضح أم لا؟ من يشرح لنا هذا المثال مرة أخرى ويطبقه على إيش؟ على القاعدة أو على هذا القسم؟ تفضل. ويروى عنه من طريق أخرى. نعم. يذكر الرواية أو المتن الذي فيه الزيادة من الطريق ليه؟ ناقص. أحسنت. طب وضح هذا بالمثال ما ذكرناه الآن. ها طيب من تفضل يا إبراهيم.
رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس جاء اللفظ ولا تنافسوا،
جاء باللفظ كاملا وزاد فيه أو أدرج فيه لا تنافسوا. لماذا أو كيف عرفنا الإدراج؟ كيف عرفنا أن سعيد بن أبي مريم أدرج هذه اللفظة؟
أنا جاءت طريق آخر عن أبي الزناد عن
الأعرج
عن أبي هريرة، رواه جماعة عن أبي الزناد عن الأعرج.
لا، رواه جماعة عن مالك عن أبي الزناد
عن
الأعرج عن أبي هريرة،
وجاء بلفظ ولا تنافسوا،
جاء فيه هذه الزيادة وهذا.
أما طريق أنه أبي سعيد بن أبي مريم،
سعيد بن أبي مريم
هذا الطريق لم
رواه آخرون خلفوا سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس دون أن يذكر لفظة ولا تنافسوا. ثم لما بحث العلماء فوجدوا أن هذه اللفظة إنما جاءت من طريق مالك نعم، ولكن ليس عن الزهري، ليس عن إيه؟ عن الزهري، إنما جاءت من طريق مالك عن الأعرج عن 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 أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأن سعيد بن أبي مريم أدرجها من هذا الطريق ووضعها في طريق ليش الزهري، يعني أدرج هذه اللفظة في رواية الزهري وهي ليست من رواية الزهري، ليست من رواية ليه الزهري. فعندك طريقان الآن، يعني مالك يروي هذا الحديث بعينه من طريقين، الطريق الأولى طريق إيش؟ الزهري عن أنس، والطريقة الثانية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. كلا الحديثين هما لفظهما قريب، لكن حدث الاختلاف في زيادة لفظة ولا إيه تنافسوا. فلا تنافسوا هذه لم ترد في رواية الزهري عن إيه عن أنس، إنما وردت في رواية إيش؟ رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهناك جماعة رووا الحديث عن مالك عن الزهري عن أنس على الجادة بدون ذكر لفظة إيه ولا تنافسوا. ثم جاء سعيد بن أبي مريم فخالف هؤلاء ورواه عن مالك عن الزهري عن أنس وزاد أو أدرج لفظة ولا تنافسوا التي هي من الطريق الأخرى. فهنا حدث الإدراج، هنا اكتشف أو عرف الأئمة الإدراج أن سعيد بن أبي مريم إنما أدرج هذه اللفظة في طريق الزهري وليست من إيه؟ من رواية الزهري. طيب تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس من في المثل الأول.
طيب احنا قبل نذكر القسم الثالث نذكر المثال الذي ضربه الحافظ في النكت للنوع الثاني من القسم الثاني الذي جعلهما الحافظ قسما واحدا هنا في النزهة وفصلهما في النكت، وهو قوله أن يسمع الحديث أي الراوي من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عن هذا الراوي الأول تاما بحذف الواسطة. طيب وبالمثال يتضح له المقال. فذكر الحافظ مثالا لهذا القسم وقد جعله في النكت في القسم الرابع. نعم مثالهما رواه إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين المعروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. قال الحافظ: ولفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة من أنس وليست هي من طريق حميد عن أنس مباشرة. بيّن هذا الإدراج يزيد ابن هارون ومحمد ابن أبي عدي ومروان ابن معاوية وآخرون، فكلهم يقول فيه: فشربتم من ألبانها. قال حميد: قال قتادة عن أنس وأبوالها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسوية، والله أعلم. يعني الآن عندك طريقان هنا في هذا الحديث. الطريق الأولى هو إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى العرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أي من ألبان الإبل وأبوالها. وقد روى جماعة هذا الحديث من طريق حميد أيضا عن أنس، لكن دون ذكر لفظته وأبوالها التي ذكرها من؟ إسماعيل ابن جعفر. يبقى إسماعيل ابن جعفر الآن روى الحديث عن حميد عن أنس بلفظ وألبانها، أو اشربوا من ألبانها وأبوالها. ورواه جماعة عن حميد عن أنس خالفوا إسماعيل بن جعفر فرووه بدون لفظته وأبوالها، واضح؟ ثم هذه اللفظة اللي هي لفظة وأبوالها إنما هي جاءت من طرق أخرى عن حميد أنه سمع قتادة يروي ذلك عن أنس. فهنا كما قال الحافظ أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، والطرف هنا هو إيش؟ لفظة إيه؟ وأبوالها. فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، يعني حميد هنا لم يسمع هذا الطرف من؟ من أنس، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه. وما هي الواسطة هنا؟ قتادة. فيدرجه بعض الرواة عنه. ومن هم بعض الرواة هنا في هذا المثال؟ إسماعيل بن إيه؟ بن جعفر. بلا تفصيل. فإسماعيل بن جعفر أدرج لفظة وأبوالها في رواية حميد عن أنس، وهي في الأصل من رواية من؟ حميد عن قتادة عن أنس. واضح؟ هذا هو إيه؟ معنى هذه المثال. نعم. وطبعا بلا شك هذه الأمثلة أو يعني هذه الأمور إنما يدركها الأئمة الجهابذة من أئمة الحديث، وما نحن إلا ننقل فقط عنهم ونبين ما استطعنا. طيب اقرأ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر وليس في المتن الأول.
نعم. طيب هذا القسم ذكره أيضا ابن الصلاح في المقدمة، وذكره الحافظ في النكت، ولكنه لم يورد عليه مثال في النكت، وإنما أورد ابن الصلاح مثالا عليه في النكت. ومثاله كما قال ابن الصلاح حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة. حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. قال ابن الصلاح: والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفيها ذكر التكبيرات وبعض وشيء من صفة الصلاة، وفصل ذكر رفع الأيدي أنهم يرفعون أيديهم تحت الثياب عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهليه عن وائل بن حجر. نعم. يعني هذا الحديث رواه جماعة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكروا لفظة فرأهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب أو في الشتاء. زاد أو أدرج هذه اللفظة من هذا الطريق ابن عيينة وزائدة بن قدامة، وإنما هذه اللفظة أو هذه الزيادة جاءت من طريق عاصم عن عبد الجبار بن وائل، ليس عن أبيه، عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. فجاء ابن عيينة وزائدة ابن قدامة فأدرجوا هذه اللفظة التي من الطريق الأخرى هذه في طريق أو في رواية عاصم ابن كليب عن أبيه يعني عن وائل بن حجر. فهنا هذا معنى قول الحافظ أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه. يعني نقول أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه. هنا ما هو الطرف؟ هنا يقولوا كانوا في الشتاء يرفعون أيديهم إيه؟ تحت الثياب. فهذا الطرف هو عن هذا الراوي، نعم بعينه، ولكن من إسناده من طريق أخرى، وهي الطريقة التي هي ذكرناها هو طريق عاصم ابن كليب عن عبد الجبار ابن وائل عن إيه؟ عن بعض أهله عن إيه؟ عن وائل بن حجر. فجاء بعض الرواة وهم ابن عيينة وزيد بن قدامة، فأدرجوا هذه الزيادة التي من هذه الطريق في الطريق الأخرى التي هي طريق من؟ عاصم بن كليب عن إيه؟ عن أبيه عن إيه؟ عن وائل بن حجر مرفوعا إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كما قال الحافظ أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. من هو الراوي هنا؟ عاصم بن إيه؟ عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. الإسناد الأولى اللي هو إسناد إيش؟ عاصم بن كليب عن من؟ عن أبيه عن وائل بن حجر. والإسناد الثاني ما هو؟ عن عبد عاصم بن كليب عن عبد الجبار عن وائل بن حجر. طيب عن بعض أهلي عن وائل بن حجر. تمام؟ طيب قال الحافظ فيرويهما راو عنه، أي عن هذا الراوي اللي هو هنا من عاصم بن كليب، فيرويهما راو عنه أي عن عاصم بن كليب مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس من المتن الأول. وهذا الذي حدث هنا، فجاء ابن عيينة وزيد بن قدامة فروي هذا الحديث عن عاصم بن كليب من الطريق الأولى، ولكنه ما زاد فيه اللفظة التي في الطريق الأخرى التي كانوا يرفعون أيديهم تحت الثياب في الشتاء، وهي جاءت من طريق من؟ من طريق عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. يعني لو كان عندنا صبور كنا رسمنا لكم هذا، وكان يكون أكثر في الإيضاح، ولكن يعني لعل يكون ما ذكرناه إن شاء الله ما وضحناه يكفي الآن. ويعني بقي عندنا القسم الرابع ثم مدرجات المتن، نرجعها إن شاء الله إلى المجلس القادم، ونبدأ بعد العشاء في الدرس الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.